بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية الطالب العلم في آداب الطالب في نفسه: الأدب الثالث عشر. قال: التحلي بالرفق. التحلي بالرفق، يتحلى ويتخلق بهذا الخلق الجميل الذي هو من أسباب محبة الله للعبد. إن الله رفيق يحب الرفق، فالرفق محبوب إلى الله. ووعد الله عز وجل عليه الجزاء الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، في لفظ يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. تحليك بالرفق من أسباب رفق الله بك، في حديث عائشة، والأحاديث المتقدمة حديث عائشة كلها في الصحيح. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها: أدخل عليهم الرفق، جعلهم يتعاملون بهذا الخلق، الأب يرفق بأبنائه والأبناء يرفقون بأبيهم، الرجل يرفق الولد يرفق بأخيه، وكذلك الأخ بأخيه، وهكذا ليس بينهم الشدة ولا العنف. هذا دليل أن الله أراد بهم الخير. والتحلي بهذا الخلق يزين صاحبه ويزين أقواله ويزين أفعاله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زان. جعله زينا جميلا مرغوبا محببا، وما نزع من شيء إلا شانه، صار شينا منفرا. وانظر إلى الأثر، حينما تكون رفيقا ترى ذلك الأثر في من تعاملهم بهذا الخلق. لو أنك رأيت رجلا يشرب الدخان، معلوم أن الدخان ضرر وأنه محرم لما فيه من الضرر على الإنسان، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لا ضرر ولا ضرار. لكن لو جئت إلى هذا المدخن ترفقت في كلامك: يا أخي بارك الله فيك، هذا الدخان يضرك، وتذكر الدليل الأول والثاني والثالث، وأنت رجل عاقل وفيك الخير، وكل مؤمن فيه خير، تأتي بكلمات طيبة تترفق به، ما تدري إلا وقد تركه. لكن لو جئت تقول له: لماذا تشرب الدخان؟ أنت فاسق، تب إلى الله، سيستجيب؟ ربما يرمي بالدخان في وجهك. الناس يحتاج إلى رفق. فرق بين هذا الكلام وهذا الكلام، وكله مؤداه واحد، أنه يتوب إلى الله من ذلك. إنسان في بيته مثلا موجود اختلاط، ربما يسكن عنده بعض أقاربه ويحصل اختلاط، زوجة هذا الولد تكشف على إخوان زوجها ونحو ذلك. لو تكلمت بكلام جارح ربما ما يقبل منك: هذا أين غيرتك؟ أنت ما أنت عندك غيرة؟ ما سيقبل منك هذا الكلام. لكن لو ذكرت له الأدلة بأسلوب حسن برفق: يا أخي بارك الله فيك، أنت مؤمن والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو، والحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه وابن خاله، كل هؤلاء أحماء. قال الحمو الموت، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا، حتى لو كان قلبك أو قلب أخيك في خير وأنتم عندكم ما عندكم، لكن هذا امتثال أمر الله. قد قال الله لنبيه لصحابة نبيه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، تأتي له بكلمة طيبة أقل ما يمكن أنه يشعر بخطئه ويبقى في نفسه يحدث نفسه كيف يتخلص من هذا الخطأ ويتوب ويحصل خير. فلا بد أن يتلطف الإنسان وأن يكون الأصل في دعوته هو الرفق. الغلظة في موضعها محمودة، لكن الأصل هو الرفق، وإلا فقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام واغلظ عليهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لكن كل بحسبه، يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب وعندهم ما عندهم من الجهل والبعد، فيأخذ بردائه يجذبه جبذة شديدة حتى يؤثر الرداء في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وما يناديه يا رسول الله يا محمد يا محمد أعطني من مال الله، ليس من مالك ولا من مال أبيك. انظر كيف، تخيل لو جاء إليك بدوي وفعل هذا، ايش ستقول؟ ربما ما تصبر أنت ولا أصبر أصحابك، قد تقول أنت قليل أدب، اذهب ما في، راح. النبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه وتبسم في وجهه وأمر له بعطاء. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في وصفه وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم يصبر على الناس. الأعرابي بال في المسجد، بالله لو رأيت الآن رجلا وقد علمت بالقصة وحفظت الدليل وعرفت رفق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس الخبر كالمعين، لو رأيت رجلا يبول في المسجد كيف سيكون حالك؟ دعوه لا تزرموه. فحسن الخلق والرفق هذا يعتبر من أعظم العطاء الذي يكرم الله عز وجل به من شاء من عباده. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله. حرمان الذي ما عنده رفق، إن دخل بيته ما عنده رفق، لا بولده ولا بزوجته ولا بإخوانه ولا في خطابه مع والديه ولا في مع زملائه كان في المسجد ولا مع الناس، يعيش مبغوضا مبغوضا عند الناس ومبغوضا عند الله لسوء خلقه. فهذا هذه وصية عظيمة من الآداب التي يتحلى بها طالب العلم، وهي مطلوبة من كل مسلم طالب العلم من باب أولى، التحلي بالرفق. لو كان خصمك والمعادي لدعوتك في غاية الحنق والحقد والبغض، فأنت برفقك إما أن يكون رفقك سببا لهدايته أو لكفايتك شرا، تكفى شرا بسبب ترفقك. قال التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، تجنب الكلمة الجافية. قال عليه الصلاة والسلام في فضل الكلمة الطيبة قال والكلمة الطيبة صدقة، صدقة يتصدق بها الإنسان، يقول كلمة طيبة يتحرها تعتبر له صدقة ويؤجر عليها. اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة، فمن لم يجد بكلمة طيبة. قد يسلم من النار بسبب كلمة طيبة قالها. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، يتألف النفوس الناشزة، النفوس التي تنفر منك تبتعد منك، التي قد بغضت إليها بسبب الكذب أو التلبيس أو فإذا بك تجد أثرا حسنا في نفس هذا الذي ابتعد عن الخير أو ابتعد عن الحق بسبب ترفقك. فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة، فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا هو الرفق، الرفق اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان الإنسان غليظ الطبع جافيا قاسيا لنفر الناس عنه. انظر إلى الذي يمر عليك وإذا سلم يقول السلام عليكم ويبتسم، كيف حالك، كلمة طيبة. وآخر يمر عليك السلام عليكم، كيف يكون حالك، كيف لو مر عليك ما يلتفت إليك ولا يسلم. إذن معناه أن هذه الآداب الإسلامية لها أثرها العظيم، ليست الدعوة منحصرة في الخطابة في الوعظ في التعليم، بل هذا من أعظم وسائل الدعوة إلى الله التي تنفع وتؤثر ويكون لها الأثر الحسن والطيب في النفوس. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة وأمثلة كثيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ذاك الذي تقدم ذكره بال في المسجد، ما يعرف أدب المسجد، ذو الخويصر اليماني، فالصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا الرجل يبول في المسجد قاموا إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، لا تقطعوا بوله. فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، قال إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذا القدر، لا يصلح فيها شيء من هذا القدر والأذى، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، كلمات تلطف به عليه الصلاة والسلام. وأما الرواية أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فهي قبل أن يحصل منه هذا سياق الحديث. وهكذا معاوية بن الحكم السلمي دخل في الصلاة وبعض الأحكام ما يعلمها، منها الكلام في الصلاة، ما يدري أن الكلام لا يصلح في الصلاة، فجعل يتكلم في الصلاة. عطس رجل حمد الله وهذا يشمته ويتكلم، الصحابة يشيرون إليه أنه يسكت ويقول واثك لهم مياه، ما شأنهم يصمتوني وفي الصلاة، ليش يقولوا لي يسكت. فلما قضى صلاته النبي عليه الصلاة والسلام تخاطب معه بخطاب لين ورفيق، ووصف هذا الأثر، وصف أثر ذلك حينما قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثله معلما، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فهذا أثر عظيم، أثر للأخلاق في نفوس من تتعامل معه. فلهذا ينبغي لنا جميعا أن نتحلى بهذا الخلق، لكن قد تحتاج إلى الشدة في موضعها. لو أن الإنسان، وقد ذكر هذا المثال الشيخ ابن عثيمين في شرحه، تعامل مع ولده باللين والرفق على الدوام، سيحصل الضرر لهذا الولد، يأتي ويقطع عليك الثوب وأنت يا بني لا تقطع الثوب، يأتي ويرمي سيارة الناس يا بني لا ترمي سيارات، هذا ما هو هذا الرفق هذا في هذا الموضع ما هو صحيح. لكن لو علم أنه إذا فعل مثل هذا العدوان يؤدب ويضرب بالضرب الذي يكون نافعا له ولا يضره، فإنه ما يتجرأ بعد ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بالرفق وحث عليه، لكن قال اضربوهم عليها 10، لأن هذا الخطأ ليس علاجه أن تكون رفيقا به بغير تأديب وتهذيب، لابد أن يؤخذ بالحزم في موضعه. ولهذا قيل: ومن يك ذا حزم فليقسو أحيانا على من يرحمه. الناس بين إفراط وتفريط إلا من رحم الله ووفق، فمنهم من يترك الحبل على القارب، الولد يقع فيما يقع فيه من المخالفة ولا يتكلم ويسكت، وربما غيره يشكو يصيح: ولدك يفعل ويفعل، إن شاء الله نؤدبه إن شاء الله، ولا يفعل شيئا. وآخر ما بقي إلا السكين يأخذه، ولو كان عنده صمير ربما ضربه، يعني هذا ما هو تأديب، هذا إفراط وتفريط. لكن بين هذا وهذا تتعامل معه، لا تؤدبه أمام الناس، خذه إلى البيت وعاتبه حتى يعرف خطأه، فإن رأيت أنه ينفعه العتاب فاكتفي به، وإن رأيته يتطاول فإنك تؤدبه بالعصا بما يحتاج، لكن لا تضرب وقت الغضب الشديد، فإنك ربما أصابته بمقتل، ربما حصل له ضرر. قصة ذلك الرجل الذي حصل له مصيبة في تأديب ولده، ولده كسر الزجاج في البيت، أخذ حجرا أو شيئا وكسر الزجاج، والأب من شدة الغضب أخذ عصا وفيها بعض المسامير، هذا الحديث، شدة الغضب يضربه في يده ولا يتنبه، وبعد ذلك نام الولد، ما أصبح الصباح إلا والولد لا يستطيع حرك يديه، اليدان صارت خضراء قد شلت بسبب مرض الذي هو يصاب به الإنسان إذا لم يتعالج، بسبب هذه المسامير التي فيها شيء من الصدى، اليدان صارت لا تتحرك، يعني أثر الضر عليه عظيم، أسعفه، ذهب إلى المستشفى، ولما رآه الطبيب قال: لابد أن تبادر بقطع اليدين، وإن لم تبادر بقطع اليدين سرى المرض إلى بقية الجسد، يحاول، ما في علاج إلا هذا. فقطعت يداه، ولما أفاق الولد بعد العملية ورأى ما عنده يدين يقول لأبيه صغير: يا أبتي أريد يدي ولا أعود، ما أكسر الزجاج. الرجل من شدة الأمر ما صبر، يرمي بنفسه من فوق المستشفى ومات. الشاهد من هذا أن الإنسان يترفق. إفراط وتفريط بين هذا وهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على هذا الخلق، سواء مع القريب مع البعيد حتى مع الحيوان، حيوان ترفق به. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن تلك المرأة التي حبست الهرة وعذبت بها في نار جهنم، هرة حبستها، كنا نرى بعضهم ربما يكون ولده عنده، ما عنده تلك المحبة الشديدة للعلم، لكن عنده خير قليلا قليلا ويتعلم، وهو يريد أن يكون في غاية الاجتهاد في كل شيء ما يصبر عليه، فالصباح يضرب والمساء يضرب، وإذا بالولد ينفر بعد ذلك ويترك، وربما يصل به الحال إلى أن يترك الصلاة. لكن بعضهم سألنا بعضهم والآن قد صار شيخا من مشايخ الذين عندهم خير واستفادة وعلم وتحقيق. كيف كنت في مرحلة الصغر وهو تربى في الصغر في دماج؟ قال كان أبي ما يغلظ علي، يقول لي احفظ الذي تيسر ولو قليلا، لكن أريد أن تقرأ قراءة، فيبقى يقرأ يقرأ يقرأ. قال بعد ذلك أحببت القرآن وأقبلت عليه وما شاء الله ومن القراء نجيدي. إلى هنا سبحانه.